وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. بالنسبة للصوت ما رأى إيش وراء؟ نعم. السماعات لا كنا تحت القبة هذا الواسع. إن شاء الله هذا هو الأسبوع القادم ثم عليه سنة الأسبوع السبس إن شاء الله نحن في أحد جهة المسجد إن هذا لها دور وضع. يستدل بها على صحة مذهب السلف وبطلان مذاهب المخالفين، وهم لما صوروا مذهب السلف في الدلائل السمعية والعقلية علم بذلك أن المذهب المخالف مذهب باطل، ولف بذلك أن المذهب المخالف مذهب باطل، وهذا ليس من باب طريقة الشبر والتقسيم التي تقدم ذنبها من بعض الأوجه. فإن المصنف هنا لما ذكر مذهب السلف وذكر المخالفين سواء كان المخالف يضاف إلى مذهب كلامي أو غيره، فإن المصنف لم يستعمل الطريقة التي يستعملونها، بل استعمل الأدلة الشرعية والعقلية الدالة على صحة مذهب السلف، وهذا استدلال مفصل. ومعلوم أن هذه المذاهب تضاد هذا المذهب الذي دل الدليل على صوابه، فإذا كانت مرادة له فإن الدليل العقلي القاطع يقضي بأن الضدين لا يجتمعان، فترى أن هذه الطريقة طريقة محكمة في العقل، وهي الاستدلال على القول الحق بالدلائل الشرعية والدلائل العقلية المناسبة له. فإذا تحققت الدلائل الشرعية والعقلية على صحة مذهب السلف، ومعلوم أن المذاهب المخالفة في هذا الباب هي من باب الأضداد لهذا المذهب، تضاد هذا المذهب أو تناقضه، فهذا التراجع والتناقض في إجماع العقلاء أنه لا يمكن الجمع بين الضدين ولا بين النقيضين. بعد هذا التقرير وبيان إسناد السلف وإسناد المخالفين وبيان اتصال متأخر المتكلمين كالأشعرية وغيرهم بمتقدميهم، والاتصال بين متأخر المعتزلة أبو الحسين البصري وأمثاله وبين قدماء أصحابه، وإن كان المتأخرون كما يشير المصنف لهم بعض الصوابات التي يفارقون بها قول الغلاة من المتكلمين. بعد ذلك دخل المصنف في هذا الفصل ليقدم جملة قول السلف رحمهم الله في باب الأسماء والصفات بشيء من التفعيل والتصوير، وذكره من القاعدة التي التزمها سائر أئمة السلف أن الله سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث، وهذا يقع في باب الإثبات، ويمكن أن نقول أنه يقع في باب النفي باعتبار الدلائل التي أقرها الدليل الشرعي، ذلك أن الطريقة القرآنية النبوية التي عليها السلف رحمهم الله أنهم في ذكر صفات الله فإن الغالب فيها في الاستعمال ذكر الصفات المثبتة على التفصيل، وأما باب النفي فإنه يذكر مجملا، فهذا هو الغالب على الطريقة القرآنية النبوية، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. ولكن مع ذلك فإنه يقع في الطريقة القرآنية والنبوية إجمال في الإثبات وتفصيل في النفي. أما الإجمال في الإثبات في الأسماء فهو في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا إثبات مجمل للأسماء. وأما الإجمال المثلة في الصفات فهو في قوله تعالى ولله المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الوصف في الأكمل أي صفات الكمال، وهذا هو الذي يسميه من يسميه المتأخر أهل السنة بقياس الأول، وتراهم يقولون إنهم استعملوا في حق الله قياس الأولى على هذا المعنى من القرآن، ولكن تسمية الأولى الشرعية المقام أنه سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. وأما تسميته قياسا فالأصل عدمها، ولكن إذا ذكرت من باب بيان قول أهل السنة في مسألة القياس أو من باب استعمال السلاح المصطلحين فإن هذا في جملة لا يكون به بأس. وأما النفي المفصل فهو المذكور في مثل قوله تعالى ولا يظلم ربك احدا، فترى ان هذا نفي مفصل، ولكن كل نفي مفصل في القران فانه يتضمن ثبوت كمال الضد، والظلم ضده العدل، فهو لا يظلم احدا سبحانه لكمال عدله. وهذا المذكور فكل نفي مفصل فإنه تضمن أمرا ثبوتيا لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، ولهذا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فترى أن الكمال المقصود عند ذكر النفي المفصل أحيانا يقارنه كما في قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، أو لا يقارنه بالتصريح ولكن السياق والقواعد والأصول تدل عليه في قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. وترى أن القاعدة تقول أن كل نفس مفصل في القرآن أو في السنة فإنه تضمن أمرا ثبوتيا وهو ما يقابله من الصفة التي هي صفة الكمال، فهي الصفة الثبوتية. فهذه القاعدة هي المستعملة من حيث الأصل في مذهب أهل السنة والجماعة، وخلاف طريقة المخالفين فإنهم في الجملة يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي، والنفي عندهم الذي يستعملونه لا يتضمن أمرا ثبوتيا من الصفات، بل يكون نفيا محض. وهنا المصنف يستعمل في تقرير مذهب السلف أنهم يصفون الله سبحانه وتعالى من غير تكييف ومن غير تمثيل، هذا يتصل بمذهب المشبهة والمجسمة، ومذهب التشبيه والتجسيم لم يكن له إشكالا عند جماهير طوائف المسلمين لظهور فساده، ولهذا تقلده في مبدأ الأمر قوم من غلاة الشيعة الإمامية الرافضة كهشام بن الحكم وغيره، ثم إن الشيعة فيما بعد في الجملة تركوا هذا المذهب، وفي الجملة أن الإمامية وجمهور الزيدية من الشيعة، يعني بالإمامية الرافضة والزيدية من الشيعة، في الغالب أنهم على مذهب المعتزلة. وتأثر بهذا المذهب، المذهب التشبيه، تأثر به محمد بن كرام وأتباعه الكرامية الذين سلموا لمسألة التفسير. ولكن المذهب الذي أشكل هو مذهب النفي، ولا سيما بعد تقلب أبي الحسن الأشعري وجماعة من المتكلمة الصفاتية نفي. ترى أن المصنف هنا يقوله سبحانه مع ذلك أي مع اتصافه بصفات الكمال المفصلة في القرآن والحديث ليس كمثله شيء لا في نفس مقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. ثم ذكر هذا الدليل وهذا من أخص القواعد التي ذكرها المصنف في كتبه، قال: فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة. وهذا استدلال في المسلمات، وهذه من طرق القرآن في الاستدلال، وهي الاستدلال على المختلف بالمختلف، الاستدلال على المختلف بالمختلف، أو الاستدلال على ما كان مشتبها بالمحكم. وقد يقول قائل: هل بعض الصفات من المشتبه؟ نقول: لا، وليس من المشتبه، لكن لما زعم المخالفون كما تجد وغيرهم أن آيات الصفات من المتشابه، فيقال هنا: هب أنها من المتشابه، فإنه يستدل بالمحكم في هذا الباب، باب المعرفة الإلهية، بما زعموا أنه إيش؟ يستدل بالمحكم على الذي زعموا أنه متشابه هو آيات الصفات، وإلا فإن الحق أن آيات الصفات من المحكمات وليست من المتشابهات. لكن القاعدة المستعملة كثيرا في القرآن، وهي قاعدة عقلية مستعملة عند العقلاء، وذكرها حتى غير الإسلاميين من الفلاسفة، وهي الاستدلال بالمتفق أو بالمختلف، تقول: على المختلف أو على المشتبه أو على المشتبه. كيف الاستدلال هنا؟ الاستدلال من جهة أن العقلاء، وإذا أخذنا القول في المخالفين، قلنا: اتفق أهل القبلة على أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقة لا تشابه الذوات، وأنه موجود سبحانه وتعالى قائم بنفسه غنيا عن خلقه. هذا مبدأ مسلم عند المسلمين. فإذا كان كذلك، وأن الله سبحانه وتعالى موجود وهذا بدهي، وأن له ذات حقيقة قائم بنفسه غنيا عن خلقه وليس كمثله شيء، فكما أن له ذات حقيقة فكذلك له صفات حقيقة. والقول في الصفات فرعا عن القول في الذات. فمن قال إن إثبات الصفات يستلزم أن تكون كصفات المخلوقين، قيل له: إن الصفات تابعة للذات، فكما أن الذات لا تشابه ذوات المخلوقين والمحتفات، فإن الصفات تكون كذلك. ولهذا اتفق المسلمون، بل وجماهير بني آدم إلا من غلا وألحد في الربوبية الحادا يختص به، على أن الله موجود، وهذا حكم بدهي. وببداهة العقول فإن المخلوقات إيش؟ موجودة، أليس كذلك؟ ولهذا ترى أن شيخ الإسلام عني بتقرير مسألة الوجود في كتبه الكبار، لأنها أصل في هذا الباب ترد على المخالف، وهي ترجع إلى قاعدة أن الاشتراك بالاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. هذه القاعدة هي قاعدة قابلة، يقال فيها أنه ببداهة العقول أن الباري سبحانه وتعالى موجود وأن المخلوقات موجودة، فترى أنه صار اشتراك في الاسم المطلق بين الخالق والمخلوق، وهو اسم الوجود المجرد عن الإضافة والتخصيص. فإذا قيل وجود الله صار له تنبيه ليس كوجود خلقه، وإذا قيل وجود المخلوقات صار هذا مناسبا لها وجود أو وجودا ناقصا فاصلا. ولهذا كان وجوده سبحانه وتعالى باتفاق المسلمين وعامة بني آدم أنه واجب الوجود، وسائر المخلوقات ممكنة الوجود. فهل أوجب الاتفاق في الاسم المطلق في الوجود أن يكون الوجود كالوجود؟ الجواب إيه؟ في البداهة العقلية لا. فإذا كان كذلك فما الغرض هنا؟ هل المخالف يناقش مسألة الوجود؟ الجواب لا، ولكننا نستدل بإيش؟ بالمؤتلف أو المتفق على ما زعموه مختلفا أو مشتبها. فيقال: القول في السمع والبصر مع المعتزلة كالقول في إيش؟ في الوجود. فكما أن له وجود يليق به وللمخلوق وجود يليق به فله سمع وبصر يليق به وحياة وعلم وقدرة وكلام وعلى مجرد صفات كلام تليق به وللمخلوق من هذه الصفات لا يليق به. والاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الله والتخصيص، فإن زعموه مستلزما قيل يلزمكم هذا في اسم ايش؟ يلزمكم هذا في اسم ايش؟ في اسم الوجود. لهم بعض الجوابات المتكلفة التي كما قال المصنف لا تزيد الأمر إلا شيء، منهم من قال من وجود وقل بالاشتراك اللفظي، هذا ليس بجواب، لأنه لو صح هذا الجواب الذي زعم الغازي أنه قول لأبي الحسن وهو غلط عليه ليس من أقواله لنزم أن وجود الله لا يعلم، لأن المشترك اشتراك اللفظي لا يفقه معنى بنسبة أخرى من المعنى المقابل، كما تقول المشتري المقابل للبائع وتقول المشتري الكوكب، تقول سهيل بن عمر وسهيل الكوثر وهذا المجرد. فالتخلص من هذا الإشكال أو من هذا الاستدلال في الضغط ليس عندهم تخلص منه إلا بمقالات تزيد الأمر شدة وضلالا عندهم. فإذا هذه قاعدة لها هذا المثال، هذه قاعدة لها هذا المثال، وهي أنه يستدل بإيش؟ بالمتفق على المختلف. ومثله الاستدلال في القرآن بمسألة الربوبية على مسألة الألوهية. لما؟ لأن المشركين كانوا يقرون بالربوبية في الجملة ويخالفون في الألوهية، فهذه القاعدة أن المخالف يخاطب بأصول يقر بها تستلزم التسليم بما ينازع فيه. ولهذا لو قيل هل هذه القاعدة تضطرب؟ قيل الجواب نعم. فما من طائفة، نقول ما من طائفة من طوائف أهل البدع سواء كان ذلك في مسائل النظر أو في مسائل الإرادات والأحوال والتصور، بل ولا طائفة من طوائف المشركين من أهل الكتاب أو غيرهم إلا ويقرون بما هو من المقدمات أو النتائج التي تستلزم الإقرار بما جاء في القرآن والسنة. ولهذا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل كتب إليه واستعمل في كتابته أو استدل في كتابته بقوله تعالى يعني الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينه، فهكذا كل قوم في مناظرتهم أو مخاطبتهم يخاطبون بأصل يسلمون به، وهذا الأصل تجده يستلزم التسليم بما يخالفون فيه. وهذه قاعدة فاضلة مضطردة مع سائر المخالفين من أهل البدع أو حتى من طوائف الكفار. قد يقول قائل قد يكون الخطاب مع المجوس ومع المشركين وأهل المجبر، وهكذا يكون، فإن من يقر بوجود الله فهذا الإقرار بالوجود يستلزم الإقرار بإيش؟ بالربوبية والأفعال، أليس كذلك؟ والإقرار بالربوبية والأفعال يستلزم الإقرار بالألوهية، الإقرار بالألوهية يستلزم الإقرار بالشرائع والنبوات وعلى المزيد. واضح؟ وهذا هو المشهور كثيرا في القرآن في مسألة الاستدلال، وهو أنه يستدل مثل قوله تعالى وضرب لنا مثل الناس في حلقة قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مره، بمعنى ان الذي قال من الكفار من يحيي العظام وهي رميم يقر بان الله هو الذي انشأها اول مره، فاذا كان يقر بانها انشأت من العدم على غير مثال سابق لها فكذلك من باب الاولى ان تعاد اذا كانت رميما بقي اصل ما كسبها، ليس كذلك؟ هذا من باب دلالة الأولى. فترى أن الاستدلال بالمختلف على المختلف عند المخالف إن كان في نفس الشريعة ليس مختلفا يحصل هذا التحصيل، بل هو في كثير من الموارد يحصله بطريقة إيش؟ بل هو في كثير من الموارد يحصله بطريقة الأولى، أي ترى أنه عند التحقيق أن الذي خالف فيه أولى في الثبوت مما إيش؟ مما وافق فيه. ترى أن الذي خالف فيه كمخالفة الكفار الذين قالوا من يحيي العظام وهي رميم إثبات إعادة النشء لهذه العظام أولى في الظهور العقلي من إثبات النشأة الأولى، وهم يقرون بالنشأة الأولى. فترى أن هذا الاستدلال أحيانا يحصل الحكم بطريق الأولى، وأحيانا بطريق التساوي، وأحيانا بطريق التساوي، ولا يكون قاصرا في حال من الأحوال. هذه قاعدة فاضلة يستعملها المصنف كثيرا، وترى أنه في الرسالة التدمرية استعمل هذه القاعدة في أصلين. فقال الأصل الأول أن القول في الصفات كالقول في الذات، هذا يخاطب به الجهمية والمعتزلة الذين يكون سائر الصفات، لأن الجهمية والمعتزلة يثبتون لله ذات تليق به لا تشابه ذوات المخلوقين، فيقول يلزم أن يثبت له صفات تليق به لا تشابه ذوات أو صفات المخلوقين. الأصل الثاني عنده في الرسالة التدمرية لما قال أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. كيف هذه القاعدة؟ في من يسلم ببعض الصفات كالأشاعرة الذين سلموا بالحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، وسلم قدماءهم وأئمتهم بغير ذلك من الصفات الخبرية وأمثالها. فهذا الذي اتفق الأشعرية فيه مع أهل السنة يدل بنفسه على ثبوت ما نازعه فيه، يدل بنفسه لهذا المتفق المختلف يدل على ثبوت ما نازع فيه أهل السنة. القول في بعض الصفات أي القول فيما أثبتتم كالقول فيما نفيتم. إن قلتم هذه الصفات السبع التي اتفق عليها الأشاعرة وقررها المتأخرون، إن قلتم ثبتت بالسمع فالسمع أثبت إيش غيره، وإن قلتم ثبتت بالعقل قيل العقل دليل وعدم الدليل المعين ليس دليلا على العدل، فعندنا دليل آخر هو السنة، إلا إن قالوا إن القرآن ليس دليلا فهذا مقام آخر يدل على زيغ وزندقة. وأيضا فإن العقل يدل على غير هذه الصفات سبع، قد كان الأشعري وهو إمام المذهب نثبت العلو بالعقل وأثبت الرؤية بالعقل فهل المجرد، فالعقل لا يقتصر على هذه الصفات السبع، بل العقل يدل على بعض الصفات أظهر من دلالته على بعض هذه الصفات السبع. هذا الأصل الثاني. فهذه قاعدة غالب القواعد عند الشيخ الإسلام شمت إليه، وهي قاعدة قرآنية وهي قاعدة عقلية مقررة عند العقلاء، وهي الاستدلال بالمختلف وبالمتفق على المختلف. ونقول هذه قاعدة مختلفة في دين الإسلام ومسائل أصول الدين، أن كل من نازع في أصل من أصول الدين من الكفار، نقول أن كل من نازع في أصل من أصول الدين من الكفار أو غلق فيه من طوائف أهل القبلة، وإن كان الكافر يكفر بالإسلام جملة، لكن قد يكون اختصاصه بتعيين شيء ما، فترى أن مشرك العرب وهم كفار آمنوا بأصل الربوبية، لكنهم قالوا كما قال الله عنهم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قال سؤال بن عمر أم الرحمن فلا أدري ما هو أهل المجرة. فيقال كل من نازع في ما جاءت به الرسل من أصول الديانة فإن في المسلمات الضرورية والفطرية والعقلية ما يدل على ثبوت هذا الذي نازع فيه، وهكذا من غلط في شيء من ذلك من طوائف أهل البدع. نعم. ويمتنع عليه الحدوث بامتناع العقل، وهذا أخص من الدرجات الاستدلال العقلي، أنه سبحانه وتعالى منزه عن الحدوث لأن الحدوث يستلزم سابقة العدل، والرب سبحانه وتعالى يمتنع عليه العدل. الوجوب وجوده لنفسه، هذا التعبير وجوب الوجود في الأصل أنه ليس تعبيرا شرعيا، وإنما استعمله الفلاسفة الذين انتصروا للإسلام ابن سينا وأمثاله، وهم إذا قسموا الأشياء قالوا الشيء إما يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود أو ممتنع الوجود. والله سبحانه وتعالى واجب الوجود من جهة أنه سبحانه وتعالى هو القوي، ولهذا لا يعبر بهذا الاصطلاح كتقرير الاعتقاد عن السنة، وإن كان إذا عرض في باب الرد على المخالف يكون صوابا، لكن في تقرير قول أهل السنة يقال إن الله هو الأول ليس قبله شيء، كما جاء في القرآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وثبت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس قبلك شيء. نعم. ويلحد في أسمائه وفي أسماء الله آيات أن يميل بها عن الحق الذي قصد بها، أن يميل بها عن الحق الذي قصد بها. نعم. نعم، هذه قاعدة عند المسلمين، أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. لما؟ لأن نفاة الصفات الذين هم المعطلة سواء كانوا نفاة للصفات نفيا محضا كالجهمية وأمة المعتزلة، أو نفوا ما هو من الصفات كالصفات الفعلية عند الأشاعرة، يقال إنهم لم ينقوا هذا النوع من الصفات بتقريرهم إلا لأنهم ظنوا بل أوجبوا أن إثباتها يستلزم التشبيه، أي امتنع عندهم ثبوت هذه الصفات إلا مشابهة للمخلوقين، فهم شبهوا أولا وعطلوا آخر. وإلا لو فقهوا فإن هذه الصفات اتصف الرب سبحانه وتعالى بها، وببداهة العقول يعلم امتناع أن يكون الباري سبحانه وتعالى مشابها لشيء من المخلوقات، فإن من عرف الله حق معرفته وعرف أنه ليس كمثله شيء وأنه لا يحاسب علما، عرف أن هذه الصفات لا يمكن لأحد أن يدرك كيفيتها، ويمكن أن توضع هذه القاعدة عند المصنف بتقرير آخر، وهي أن قال إن المخالفين ظنوا أن العلم بالصفة من جهة معناها يستلزم العلم بها من جهة كيفيتها، فرأوا أن بين العلمين إيش؟ رأوا أن بين العلمين إيش؟ تلازم. رأوا أن بين العلمين تلازم في هذا الباب، هذا التلازم الذي ظنوه هو محل الوهم عنده، وإلا لو حققوا الفرق بين العلم بالمعنى والعلم بالكيفية كما عليه السلف رحمهم الله لما تحصل لهم هذا الإشكال. فإنك ترى أن مسألة التشبيه فرع عن العلم بالكيفية وليس كذلك، دعوة أن هذا الإثبات تشبيه أليس يدل على أن الكيفية معلومة؟ يدل على يدل؟ يدل. فمن قال أن إثبات العلم من الجهمية يدل على التشبيه أو يستلزم التشبيه، أو أن إثبات اليدين يستلزم التشبيه، قيل هذا فرع عن إمكان العلم بالكيفية، قيل هذا الحكم فرع عن إيش؟ إمكان العلم بالكيفية، والعلم بالكيفية علم ممتنع، فلا بد من التفريق بين العلم بالمعنى والعلم بالكيفية. ولهذا ترى أن مالك رحمه الله صار قوله قاعدة في هذا لما قال الاستواء معلوم، فهذا علم بإيش؟ هذا علم بالمعنى. قال والكيف مجهول، هذا نفي للعلم بالكيفية. فمن فرق هذا التفريق وهو الذي التزمه أئمة السلف وترى حذقهم العقلي والشرعي في هذا التقرير، أما أنه حذق شرعي فلأن الله أخبرنا بهذه الصفات ولم يخبرنا بإيش؟ بكيفيته، وكيفيته سبحانه وتعالى لا يحاط بها ولا يعلمها أحد من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإن قال قائل وهل أخبرنا الله بمعانيها؟ الجواب نعم، لأنه لو لم يكن ذكرها في القرآن مضافة إلى الله يقصد به المعاني المعروفة من جهة الإشراف العام، لما كان هذا الخطاب في القرآن له إيش؟ لما كان الخطاب في القرآن له معنى. ولهذا ترى أن كل صفة جاءت في القرآن في سياق يناسبها. فإذا ذكر الله من كفر به وقتل الأنبياء قال وغضب الله عليه، ترى أن السياق يناسب هذا الصفة ولا يناسبها؟ يناسب. وترى أنه إذا ذكر رجوع المؤمنين كقوله تعالى قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، ترى أنه يذكر سبحانه من أسمائه وصفاته ما يناسب المقام وعلى المجرى، مما يدل على إيه؟ مما يدل على أن هذه الصفات على معانيها الظاهرة في القرآن. وإذا قيل على معانيها الظاهرة لا يعني بذلك المعاني التي تضاف إلى من؟ إلى المخلوقين، فإن هذه المعاني تليق بالمخلوق، فإن هذه المعاني تليق بالمخلوق. نعم. من هذه القاعدة قاعدة شريفة أن المعطل مثل أولا إن لم يفهم من الصفات إلا اللائق بالمخلوق فذهب ينفيه، وأما الممثل فكيف هو معطل؟ لأنه لما مثل صفات الخالق بصفات المخلوق عطلها عن معناها اللائق بها. نعم. نزعة التشبيه هي موجودة عند المعتزلة في باب الصفات من جهة أنهم لم يفهموا من الصفات إلا تشبيه، ومن جهة أخرى لهذا ترى من قواعد المعتزلة الكلامية أن الأجسام متماثلة وأن كل من اتصف بصفة فإنه يكون جسما والأجسام متماثلة، وهذه قاعدة ليس لها اعتبار. والإشكال إذا أردنا نتحدث شيئا ما بلغة العصر، الإشكال أنهم لم يعتبروا الأشياء إلا بما عرفوه في قانونهم الأرضي، وتعلم أن هذا القانون الذي يشاهدونه ليس لازما في عالم الممكنات من باب أولى أن لا يكون لازما بين الخالق والمخلوق، كما ذكر شيخ الإسلام في التدمرية المثلين لما قال نعيم الجنة ونعيم الدنيا اشتركا في الأسماء ولم يلزم إيش؟ ولم يلزم الاشتراك في الصفات أو في الحقائق أو المهيات في نفس الأمر. فهذا القانون الذي وعوه هو قانون في باب ما يعرفونه من الممكنات، ولهذا ترى أن هذه القوانين أنه إذا أثبتنا صلة الغضب يلزم أن يكون كذا، هذا اللازم من أين جاء؟ هذا اللازم من أين جاء؟ يعني قد يقول قائل أن الغضب على ينزل القلب كما ذكر المصنف عن طائفة من الشاعر أو نحو ذلك، هذا اللوازم والتشريعات للغضب أو لليدين أو غيرها من الصفات هذه مبنية على مشاهدة المخلوقات، وهذا اللازم هو لازم لما يناسبه من المخلوقات، وإلا ليس هو قانونا عقليا. إذا قال العقل يستلزم أن يكون الغضب ولا ينزل قلب إلى آخر وهذا لا يقبل الله، قيل العقل لا يستلزم هذا، هذا لازم ليس عقلي، هذا لازم إيش؟ هذا لازم حسي المشاهد، هذا لازم حسي مشابه. ولهذا لو أخذنا هذا الجسم وقيل إن هذا الجسم إذا أطلق يستقر ما يستقر العشر، لقال قائل إن هذا مخالف إيش؟ يقول قائل هذا مخالف العقل، وليس مخالف العقل. صحيح أن الضابط العقلي عند الناس الآن أن هذا الجسم إذا أطلق سقط إلى الأسفل، لكن هل هذا لازم عقلي؟ لا، هذا لازم حس المشاهد. ولهذا إذا تجاوز قوم بعض المحيطات الأرضية التي تثبت فيها هذا النوع من الحركة تجد أن هذا الجسم إذا أطلق قد يسقط أو قد يذهب يمين أو شمال أو قد يثبت في مكان، أليس كذلك؟ فهذا اللازم هل هو لازم عقلي؟ لا، هو لازم إيش؟ حسي. وهذا من القواعد التي عني بها شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن العقل لا يعارض النقل وأن الشبهات التي رواها لوازم هي لوازم تفسير. ومن هنا تجده يقول هنا أن المعطلة إيش؟ أن المعطلة إيش؟ ممثلة. لما؟ لأن اللوازم التي يدعونها لوازم عقلية هي لوازم تمثيلية أو مثالية حسية مشاهدة. واضح؟ فإذا فرق بين الضرورة العقلية والضرورة الحسية. الضرورة الحسية لا قيمة لها، لأن عبارة عن قانون داخل محيط الحس، قد يكون هناك محيط حسي آخر لا تثبت فيه هذه إيش التي يراها الإنسان ضرورة. يعني إذا مثلنا بمثال ساذج أكثر، لو أنت لو أخذت إنسانا وغمرته في الماء يموت، لما مات؟ يقول انقطع عنده إيش النفس. لو أخذت سمكة من الماء وتركته لساعة مات، وقل أليس كذلك؟ يموت لما مات؟ انقطع عن النفس. الإنسان داخل الماء انقطع عن النفس، السمكة العكس. فترى أن هذا القانون أحيانا لا يتصور الإنسان بعض القرادات تظنها عقلية وهي إيش؟ وهي إيش؟ تسير. وكفائدة عامة هنا، حتى الشبهات التي يذكرها الملاحدة تجاه دين الإسلام، كون الإنسان في قبره يعذب، كيف يعذب وهو مطمور في الطين والتراب إلى آخره، كيف يكون حيا يعذب إلى آخره، هذا كله راجع إلى قانون إيش؟ إلى قانون حسي شهده أن الإنسان لا بد يأكل ويشرب إلا يموت. لكن هل هذا لازم عقلي؟ لا، هو ليس لازم عقلي. ولهذا الملائكة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال الملائكة الصمت، لا يأكلون ولا يشربون. فهذا المعنى ينبغي لطالب العلم في الرد على أسلاف المخالفين حتى الكفار أن ينتبه له، وهي أن الضرورة العقلية ليست هي الضرورة الحسية. الضرورة الحسية يمكن أن تتغير في محيط حسي آخر قبل أن يتغير. نعم. إلا ما يعرفه من ما يسميه ضرورة عقلية، وهي في نفس الأمر ضرورة إيش؟ حسية. إذا قال لو كان فوق العرش لكان مساويا لكان محتاجا إلى آخره، لأنه يشاهد أن الإنسان إذا كان على السرير أو على الدابة أو على السفينة أو غير ذلك، فهو يعتبر الشواهد الحسية ويريد أن يمثلها أو يمثل صفة الله بها. هذا هو معنى قول الشيخ الإسلام أن المعطل ماذا؟ ممثل. نعم. وهذا اللازم، أي هذا اللازم الحسي الذي زعم المخالفون أنه لازم إيش؟ عقلي، ولازم حسي وليس لازما عقليا. نعم. مثل قول المسلم صار هذا مثل قول المسلم. نعم. إن كان العالم أن اللوازم التي يسمونها لوازم ما صح منها فهو لازم إيش؟ ما صح منها فهو لازم حسي. وهذا معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله أن كل معطل ممثل، لأنه استدعى لوازم حسية مثالية جسمانية محدثة وأوجب أن تكون مرتبطة في الصفات الإلهية. نعم. المسلم يستعمل هذه الصفات لأن رسالة المسلك موجهة في الغالب لمتأخر الأشاعرة، لأن متأخر الأشاعرة يقرون بهذه الصفات العلم والقدرة والسمع والبصر يقرون بها، فيقول كما أنك مطلوب بهذه الصفات ولم يلزم لها خصائص المخلوق، فكذلك القول في الاستواء وطية الصفات. نعم. ولا إنسان قائل أنه إذا قال قائل الدليل العقل يقول كذا، نقول العقل لا يعارض النقل، والتعبد إنما هو النقل وليس بالعقل، ولكن إذا قلنا التعبد بالنقل وليس بالعقل فلا يعني هذا أن العقل فيه دلائل يتعذر على السالك مسلك النقل أن يجيب عنه، وإن كانت بعض ما جاءت بالشريعة يتعذر على العقل أن يدركه على التصريح، هذا لا إشكال فيه. ولهذا قال شيخ الإسلام الرسل تخبر أو قد تخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول، الرسل قد تخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول، محارات العقول أي ما يتحير العقل في إدراك التصريح، لا بإيش؟ بمحالات العقول. ما هو محالات العقول أو ما هي؟ أي ما يستحيل في العقل أو يمنعه العقل. وليس هذا غريبا أن يقال أن العقل قد يتحير أو يعجز عن إدراك التفصيل، لما؟ لأن العقل قوة بشرية خاصة وقوة غريبية في الإنسان له حد، كما أن السمع في الإنسان له حد، والبصر في الإنسان له حد، والذوق في الإنسان له حد، والشم في الإنسان له حد، فكل قوة في الإنسان فلها إيش؟ حد. فكذلك هذه القوة الباطنة وقوة الإدراك والعقل هي أيضا قوة لها إيش؟ حد، لكن بحكم أنها غير مشاهدة يعني ليست حسية، فالبصر تعرف أن لبصرك حدا لأنك تبصر به، لهذا ما أتمنى في شخص يقول أنا أبصر أشياء لا يراها الناس إلا أنا أبصر، أو عنده شبهة في أنه يبصر وهو لا يبصر، يعني ما تقول أن شخص شبهة يقول أنا أبصر فنقول لا أنت لا تبصر، تقوم أدلة متناقضة ومتعارضة على أنه يبصر ولا يبصر، لأنها قضية إيه؟ قضية حسية. لكن لأن العقل ليس قضية حسية يقع الوهم عند كثيرين أنهم يدركون بعقولهم، مع أن العقل في نفس الأمر واقف عما يتكلمون في الإدراك، سواء من يدعي ذلك في مسائل الصفات وغيرها، أو حتى من يدعي ذلك في مسائل التشريعات أن الحكم الشرعي الفلاني لا يناسب العقل، أو مثلا الحد الفلاني لا يناسب العقل، فكذلك الأمر هنا. ولهذا كانت الحدود الشرعية التي قد يراها كثير من الناظرين أنها قوة على الإنسان وشدة على الإنسان، وكما يصنف الفخار بأنها غير مناسبة للإنسانية، فأنها في القرآن تنكر على أنها هي الموافقة للطبيعة البشرية، لأن البشر لو لم يحدوا بهذه الحدود لحصل بينهم من الفساد والتعدي ما لا ينبغي. ولهذا كان قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يوم الأولى، وكان قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، قال الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ثم قال يريد الله أن يخفف عنكم حتى بالحدود يخفف عنهم، قال وخلق الإنسان ضعيفا، فترى أن هذه الحدود التي يكفرت كما أصلها النبي صلى الله عليه وسلم هي تخفيف على الإنسان وضبط لميزان الإنسانية والبشرية، ولهذا إذا خلا منها مجتمع من المجتمعات تجد أنه يحصل فيه من العدوان والضلال والبغي ما لا يملك. نعم. وأحب حلها هم مصنفون الأمثلة، وهي أنهم يقولون تعارض